قيام يوم الدين. تنتهي الزعامة الدينية في زمن الغيبة للشيعة الإمامية بالفقيه الجامعي لشرائط الفتية. والفقيه المقصود بالفقيه هو الشخص القادر على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية الموضوعة من قبل الشارع المقدس. والفقيه هذا له ثلاثة مناصب. المنصب الأول هو أنه يعمل بعلمه ولا يتبع أحدا غيره، يعني أحدا من الفقهاء غيره، وهذا أمر طبيعي، فكل عالم في علم إنما يتبع علمه ولا يتبع سائر العلماء المتخصصين في ذلك العلم، لأنه بعد ادعائه أن الواقع قد انكشف له وأن الحق في القضية هو هذا القول، لا نستطيع أن نخضعه لقول غيره الذي يراه خطأ. والمنصب الثاني هو عمل الناس بقوله، هذا هو المنصب الثاني من مناصب الفقيه، هو رجوع الناس له وعملهم طبق فتواه، وهذا أيضا جار على المتعارف عند العقلاء، وهو أن كل جاهل بعلم من العلوم يرجع فيها إلى العارف بذلك العلم، فغير الطبيب يرجع في فن القبابة إلى الطبيب، وغير المهندس يرجع في فن الهندسة إلى المهندس وغير ذلك. والشارع المقدس أقر هذا البناء العقلائي الذي سار عليه الناس طبق فتوتهم، فأجاز رجوع العوام، يعني الذين لم يتخصصوا في الفقه، إلى الفقيه الجامعي في شرائط الفتية، وقد وردت الرخصة بذلك في التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري عليه السلام. وأما من كان من الفقهاء صائلا لنفسه محافظا على دينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، سواء جعلنا اللام هنا بمعنى الرخصة أو جعلناها بمعنى على، يعني تكون وجوب. على أي حال هذا أمر عقلائي والشارع إنما أقره. والمنصب الثالث من مناصب الفقيه هو الحكم بين الناس، له أن يحكم بين الناس، أن يفصل الخصومات الواقعة بين الناس، وقد عين من قبل من الشارع المقدس ليكون حاكما كما ورد في مقبولة ابن حنظلة: إذا وقع بينكم تدار في دين أو ميراث فلا تترافعوا إلى حكام الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف أحكامنا ونظر في حلالنا وحرامنا فاجعلوه حاكما عليكم، أو في رواية في نسخة أخرى قاضيا عليكم، فإني قد جعلته قاضيا، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما علينا رد وبنا استهزئ، والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله. فللفقيه إذن أن يحكم بين الناس وأن يفصل الخصومات، ولكن ما مدى سعة سلطته في هذا الباب؟ معظم العلماء على أن الفقيه منصوب في مقام القضاء فيما يقابل القاضي المنصوب من حكام الجور، كل ما للقاضي المنصوب من حكام الجور أن يحكم فيه فللفقيه الجامع لشرائط الفتية أن يحكم فيه، وهذا إنما يأتي في الأموال التي هي الحقوق وفي الحدود وفي القصاص، ولكن هل له أن يحكم في الموضوعات كالأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك كإثبات الأحلة، كل ما يرجع إلى الموضوعات، يعني لا يرجع إلى الأحكام الشرعية، فإن تدخله فيها هل هو على أساس من قيامه بأمور الحسبة أو على أساس من أنها وظيفته ومنصبه؟ هذا موضع خلاف فبين معممين وبين مخصص. بناء على هذا الحديث الشريف، منصب الفقيه هو الحكم بالأحكام لا الحكم في نفس الموضوعات، لأنه عليه السلام وضعه فيما يقابل القاضي المنصوب من الخليفة العباسي في ذلك الزمان. وفي ذلك الزمان الموضوعات كلها ترجع إلى من اغتصب الإمامة الذي هو الخليفة، والفقيه لم يوضع في مقابل من اغتصب الإمامة حتى يكون له الحكم في هذه الأمور، وإنما له الحكم في الخصومات والمنازعات الواقعة بين الناس. ولذلك قالوا بأن حكم الحاكم في الهلال غير نافذ، يعني لو حكم الحاكم بأن غدان هو أول شوال أو أن غدان هو أول شهر رمضان لا يكون حكمه نافذ، لأن الصادق عليه السلام أو لأن الإمام عليه السلام لم يضع الفقيه لأجل هذه الغاية، وتدخل الفقيه في هذه الغاية إنما باعتباره قائما بأمور حسبية، يعني بأمور تنظيمية من سماع شاهد أو نظر في تحضير شاهد أو غير ذلك، فلا يجوز له أن يحكم بالهلال حكما. ومن أجل ذلك قالوا لو حكم لم يجوز لمقلديه اتباعه في هذا. وقسم آخر عمموا منصب الفقيه إلى ما يشمل هذا وما يشمل أيضا الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واحتجوا على ذلك بالتوقيع الصادر من صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام وعجل الله فرجه وجعل أرواحنا فداه، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. فالوقائع كما تكون في أمور التنازع التي تقع بين الناس كذلك تقع في أمور الموضوعات، وقد أمر عليه السلام بالرجوع إلى رواة الحديث في ذلك. كل هذا بناء على أن في قوله الحوادث هي للاستغراق لا للعهد، أما لو كانت حوادث معينة أو كان يقصد بها مثلا الحوادث التي عين الصادق الفقيه لأجلها عند ذلك لا يتم يعني هذا الاستدلال. ولكنه بناء على هذا الحديث عمموا حكم الفقيه، يعني جعلوا له التدخل في كل شأن من شؤون الحياة التي يحتاج إليها الإنسان الشيعي، سواء في الأمور السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو غير ذلك، كل ما يحتاج إليه الشيعة فللفقيه الحق أن يحكم فيه وأن يبت فيه حسب ما يوصله أدلته أو حسب ما يرى من أنه صالح لتنظيم الشيعة في المالية. على أي حال القدر المتعين من أن الناس يحتاجون للفقيه في مرحلتين، المرحلة الأولى في مقام الإفتاء حتى يأخذوا منه معالم دينهم من الحلال والحرام وغير ذلك، والمرحلة الثانية هي مرحلة القضاء، القضاء بين الناس وفصل الخصومات وحل التركات، فإنه لا يجوز لأحد لم يبلغ رتبة الفقاهة أن يحكم بين اثنين ولو في مقدار درهم، ولا يجوز لأحد أن لم يبلغ رتبة الفقاهة أن يحل تركة أو غير ذلك أو أن يجري قسمة بين قوم فيهم قصة، لأن الوالي على القصر والأيتام والمجانين والسفهاء إنما هو الفقيه الجامع لشرائط الفتية. ولأجل ذلك قال العلماء رضوان الله عليهم إن وجود هذا الشخص في كل قطر هو واجب كفائي، يعني يجب أن يكون في كل قطر من أقطار الإسلام فقيها أو أكثر من فقيه موجود حتى يحلوا مثل هذه المشاكل أو يحكموا في هذه الوقائع التي تقع للناس طيلة السنين والأعوام. فإذا خلى القطر من فقيه، لم يوجد في بلد من البلدان فقيه، ماذا يصنع الناس؟ قال العلماء رضوان الله عليهم إن تمكنوا في فصل الخصومات وفي حل التركات وغير ذلك أن يتصلوا بالفقيه الموجود خارج القطر فليتصل، فإذا لم يتمكنوا من الاتصال به فعليهم تقع المسؤولية، وحتى يتلافون هذه المسؤولية ولا يقعون في الإثم جميعا بتركهم واجبا كفائيا، عليهم أن يخرجوا جماعة ليذهبوا فيحصلوا العلم الديني وينبغ فيهم من يكون أو وصل إلى حد الفقاهة، وهم في حين الطلب معذورون يعملون بالاحتياط أو بغير ذلك حتى يرجع إليهم أصحابهم فيرشدوهم ويعظوهم. وإذا أعملوا مثل هذه المهمة أتلوا جميعا لأنهم تركوا واجبا كفائيا، فإن طلب العلم في أصله مستحب، طلب العلم إذا لم يكن متعلق بأعمال اليوم والليلة مستحب، ولكنه بالنسبة إلى عموم الناس واجب كفائي، وقد امر الله سبحانه به، فقال عز من قائل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فطلب العلم بهذا المستوى هو واجب كفائي ومستحب لكل فرد أن يقوم به. والواجب الكفائي هو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عن البعض الآخرين، وإذا أهمله كل الناس أثم الجميع. وكل الصنائع وكل المهن هي بهذا المستوى، يعني واجبات كفائية. لو خلت بلدة من البلدان من وجود المزارعين وجب على والي الأمر أن يجبر الناس بأن يوجدوا منهم مزارعين، وإذا لم يكن لهم أموال يجب على ولي الأمر أن يعطيهم من الأموال ما يوجد به المزارعين، لأن هذا واجب كفائي لنظام الحياة. كذلك وجود الفقيه الجامع لشرائط الفتيا في كل قرن هو واجب كفائي. إذا قام بعض الناس وذهب للدراسة ولتحصيل هذا العلم سقط عن الباقين الوجوب، وإذا أهمله الجميع كلهم يأثمون ويقعون تحت المسؤولية، لأنهم أهملوا ما يحتاجون إليه في حياتهم وخصوصا من الناحية الدينية. ولأجل ذلك أيضا ورد أن مساعدة أهل العلم تكون مساعدة أهل العلم أفضل بكثير من مساعدة سائر المحتاجين. مساعدة أهل العلم أفضل بكثير من مساعدة سائر المحتاجين، لأن أهل العلم في الواقع يريحون الناس من تحمل مسؤولية كبيرة والوقوع تحت مأسم. يعني بطبيعة الحال الناس كلهم لا يتمكنون النفور إلى طلب العلم، ولذلك قال الله سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يستطيع جميع المسلمين أن ينفروا كلهم لتحصيل العلم، لأنه لو أن الجميع اشتغلوا بتحصيل العلم من يقوم ببقية الصناعات ومن يقوم بإرساء قواعد المجتمع؟ لا يمكن هذا، لابد أن تنفر طائفة من كل فرقة، من كل فرقة منهم طائفة. هذه الطائفة التي تنفر إلى طلب العلم ترفع عن كاهل البقية مسؤولية عظمى. ومعظم الذين ينفرون إلى طلاب العلم لا يملكون شيء، يعني لا يملكون دخلا محببا أو عقارا أو غير ذلك، فلا بد من مساعدتهم، ومساعدتهم أفضل من مساعدة غيرهم من سائر أصناف المحتاجين. وخصوصا إذا انضم إلى هذا العنوان الثاني عنوان ثالث، وهو أن يكون طالب العلم من أولاد النبي صلى الله عليه وآله، فإن هذا أيضا عنوان ثالث. لا ينبغي أن يوجد إنسان ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله، هذا الرسول الذي أنقذنا من غواية الجهل إلى نور الإيمان، هذا الرسول الذي ضحى من أجل أن نكون مسلمين طيلة حياته، تحمل الأذى طيلة حياته وتحمل الأذى في أهل بيته الأبنين. يعني لا تجد إنسانا نص عليه النبي صلى الله عليه وآله إلا ولقي الأذى، وطبعا أذى هذا الرجل يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله. مثل هذا الرجل ينبغي أن لا نترك إنسانا من ذريته محتاجا، نراه يعيش محتاجا ثم لا نساعده. وقد نص القرآن سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بوجوب موالاة أهل بيته ووجوب محبتهم وغير ذلك، يعني فرض لهم حقوقا كثيرة، فقال سبحانه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وجعل نصف الخمس الواجب على المسلمين إخراجه هو للضعفاء من أهل بيته عليه السلام، يعني من المنتسبين إليه في الرؤية. فإذا كان الرجل هو من ذرية الرسول وطالب علم، فهذا مساعدته أولى بكثير من مساعدة سائر المحتاجين والفقراء. وعندكم هذه الليلة رجل شعاره شعار أنه من أولاد الرسول صلى الله عليه وآله، وشعاره الثاني الذي يظهر منه أنه من طلبة العلم، ويقول أنه من سكنة قم في إيران ومن طلبتها، وجاء إلى البحرين لأنه في حاجة، وخرج يلتمس المعونة في أقطار الشيعة، والرجاء أن تساعدوا في ذلك. نرجع إلى ما قلنا فيه من تفصيل مناصب الفقيه. وقد قلنا أن المنصب الثاني من مناصب الفقيه هو رجوع الناس إليه، ولكن يشترط أن يكون في هذا الفقيه الذي يرجع الناس إليه بعد حصوله على القدرة على ملكة القدرة على استنباط الأحكام الشرعية أن يكون عادلا، يعني أن يكون حائزا على العدالة، والعدالة ظاهر من لفظها أنها مأخوذة من الاعتدال. تقول رجل عادل أي معتدل الطريقة معتدل السلوك بخلاف الاعوجاج، فالعادل مقابل الاعوج والعدالة مقابلة للاعوجاج. ولا نعرف عدالة الرجل إلا بمطابقة سيرته للأوامر الشرعية والنواهي الشرعية. والأوامر الشرعية والنواهي الشرعية أكثر من أن تحصى أو أن تعدد، ولكن بعبارة أخص أن أو أحصر أن العدالة الشرعية هي عدم ترك الواجب وعدم ارتكاب الكبائر المحرمات الكبائر وعدم ترك المستحب أو المكروه استعانة به. قد يترك الإنسان المستحب وقد يرتكب الإنسان المكروه، ولكن إذا لم يكن استعانة بذلك المستحب أو استعانة بذلك المكروه فهو لا يقدح في العدالة، وإنما يقدح في العدالة إذا ترك المستحب مستهينا به. يأخذ مستحب فرح به أو يستجيب إنه مكروه، يعني مش هذا الخلق هذا. أما لو تركه من دون أن يستهين به فلا يصلح العدالة. يعني عليه أهم ركن في العدالة أنه لا يترك الواجب ولا يرتكب المحرم. المحرم وهو الكبيرة الكبائر، والمحرمات كثيرة، والكبائر منها هي التي نص عليها القرآن الكريم. كل إثم نص عليه القرآن الكريم، كل محرم نص عليه القرآن الكريم فهو كبيرة من الكبائر. وكل أمر ورد تحريمه من السنة بالتواتر مو بطريق الآحاد وإنما بالتواتر فهو أيضا من الكبائر. والكبائر التي نص عليها القرآن الكريم تكاد تبلغ 70 محرمة، التي نص عليها القرآن الكريم تكاد تبلغ 70 محرما، أهمها 7 وهي الشرك بالله وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والكذب على الله وعلى الرسول والتعرض بعد الهجرة والزنا واللواط وشرب الخمر. هذه هي أهم الكبائر التي نص عليها القرآن الكريم، وإن كان الكبائر المنصوصة في القرآن تبلغ 70 أو تزيد، ولكن الآن هي هذه 7. وأهم الكبائر هو بطبيعة الحال ترك الصلاة أو ترك الزكاة وذلك، ولكن مثل هذا لا يحصل من الفقيه حتى نعدده في عيوبه. أهم ما يخاف من الفقيه هو الإفتاء بدون علم، أن يفتي من دون علم، لأنه إذا أفتى بدون علم قد يحل ما حرم الله وقد يحرم ما حل الله، قد يحل ما حرم الله وقد يحرم ما حل الله. وقدم الله ذلك فقال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال إنني أعلم وهو لا يعلم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. الفقيه إذا كان عادلا بعد كونه فقيهان جاز الرجوع إليه، ولكن بشرط أيضا وهو أن لا يوجد في الفقهاء من هو أعلم منه. أما لو كان هناك من إذا كان يعرف أن فلان أعلم منه لا يجوز له أن يقدم نفسه للتقليد أمام الناس، بل عليه أن يسكت وأن يصبر حتى يأتي دوره. إذا حصلت الأعلمية فيه يقدم نفسه، وإذا لم يكن هو الأعلم لا يجوز له أن يقدم نفسه للتقليد، لأن قاعدة الشيعة الإمامية في العقائد أنه لا يجوز تقديم المفضول مع وجود الأفضل في كل علم. إذا وجد إنسان أمكن في العمل من الإنسان لا يجوز تقديم تأخير هذا صاحب الحق وتقديم غيره، لا، بل أن الأعلم مقدمون على أي حق. إذا اجتمعت هذه الشروط جاز للناس أن يقلدوه، جاز لهم أن يقلدوه. هناك شرط مختلف فيه في التقليد، وهو هل يشترط الحياة في مرجع التقليد أو لا يشترط الحياة في مرجع التقليد. هذا الشرط منذ أن ذكر في الرسائل العملية إلى اليوم وهو محل خلاف ومحل أخذ ومحل رد بين العلماء. وعلى أي حال ما نجده من الأحاديث في كتب الأحاديث لا تذكر شيئا فيه صراحة يدل على الحياة، بل إن كثيرا من الأحاديث فيها إن لم يكن صريحا فضمنا بإقرار تقليد قوم قد ماتوا. من ذلك أن الصادق عليه السلام قال لرجل: بلغت 70 سنة وأنت لا تعرف أن تصلي لله ركعتين؟ فقال عليه السلام: كيف لا؟ فقال الرجل: كيف لا أعرف يا ابن رسول الله أن أصلي ركعتين وأنا أعمل بكتاب حريز؟ وحريز في أيام الصادق عليه السلام كان متوفى، يعني ليس من الأحياء، ومع ذلك الإمام لم يقل له لماذا تعمل بكتاب حريز وقد مات، وإنما قال له: لا عليك، قم فصلي ركعتين. يعني لم يناقشه في تقليده لحريز، مع أن حريزا كان من الأموات في أيام الإمام الصادق عليه السلام. ومما يدل أيضا صراحة قول الصادق عليه السلام، يقال للفقيه يوم القيامة: قم حتى تشفع في من تعلم منك، فيقوم فيشفع في فئام وفئام وفئام، أوصلها الإمام عليه السلام إلى 10 أجيال. ثم قال: وهم الذين يتعلموا من، والذين يتعلموا ممن تعلم من، والذين وهكذا إلى 10 أجيال. فقال له أحدهم: ولو علم الناس إلى يوم القيامة؟ قال: نعم، ولو علم الناس إلى يوم القيامة كان له أجر من عنه. وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة أو بدعة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولو كان لا يجوز تقليد مثلا من توفي لما كان له ثواب من عمل بتلك السنة أو وزر من عمل بتلك البدعة، لأن حصوله الأجر من العاملين بقوله المفروض قد انقطع في الحياة. على أي حال، هذه مسألة لا يزال الأخذ والرد والنقاش والنظام قائم إلى اليوم، لم ينتهي من العلماء، والمجمع عليه بين العلماء هي هذه الثلاثة في مرجع التقليد: أن يكون بالغا رجلا إماميا، رجلا بالغا عاقلا إماميا عادلا قادرا على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وأن لا يكون يعني هناك من هو أعلم منه. فإذا وجد من هو أعلم منه صار التقليد للأعلم، ليس له، يعني لا يجوز له أن يقدم نفسه للتقليد مع وجود من هو أعلم منه. لو لم أعرف الأعلام، لا أدري أنا أي هذا الأعلام أو هذا الأعلام أو هذا الأعلام، ولا أتمكن من البحث. أصحاب الفضيلة والعلماء الذين هم لم يعرضوا أنفسهم للتقليد، كل جماعة تقول فلان أعلم وهذه الجماعة تقول فلان أعلم، فهذه أنا لا أعلم، أكون بخيار بفتوى أي من العلماء أخذت تجزيني، وأنني لا أعلم من هو الأعلم. فإذا كنت لا أعلم من هو الأعلام أكون بالخيار بفتوى أي عالم إمامي عادل بالغ رتبة الفقاهة أخذت فهو تجزيني. وكذلك إذا اختلف الفقيهان وأنا لا أعرف الأعلم منهما، إذا كنت أعرف الأعلم يجب في الرجوع المسائل الخلافية إلى الأعلم، وإذا لم أعرف الأعلم فأنا بالخيار عملت بقول هذا أو بقول هذا. فهذه أهم ما يشترط في مرجع التقليد. بقي: هل أن من يعمل بدون تقليد وهو من العوام، هل أن عمله باطل أو ليس عمله بباطل؟ هذه أيضا مسألة تسار وسنتكلم عليها في ليلة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن الله سبحانه وتعالى حي عالم مريد قادر عادل. أما الاعتقاد بأنه حي فلأنه يفيض الحياة، وفاقد الشيء لا يعطيه. الإنسان الذي لا يملك مالا مطلقا، هل يتصور منه أحد أن يعطي غيره مالا؟ كيف يعطي غيره مالا وهو لا يملك المال؟ فبما أننا نعلم بأن الله سبحانه يفيض الحياة فلا بد أن يكون حيا،
وأنه سبحانه عالم، وأنه أيضا يعطي العلم ويفيض المخلوقات، والمخلوقات كلها موجودة بعلمه، وفاقد الشيء أيضا لا يعطيه، وأنه سبحانه وتعالى مريد تنزيها له عن أن يكون مجبورا في خلق العالم. الله سبحانه وتعالى قلنا في الليلة الماضية أنه علة وجود هذا العالم، والعلل على نوعين، هناك علل مجبورة لا تستطيع إلا أن تؤدي ما رتب فيها من أسباب، النار مثلا علة للإحراق، ولكن لا يعقل أن توجد النار ومع ذلك لا يوجد الإحراق إذا لم يكن هناك مانع من تأثيرها، فالنار إذن مجبورة أن تحرق ما تصادفه من الأجسام، هي علة الإحراق ولكنها مجبورة على فعلها. الله سبحانه وتعالى في خلق العالم ليس بهذه الكيفية، بل خلقه بإرادته وصوره بحكمته، يعني لو شاء أن لا يخلق العالم لم يخلق العالم، ولكنه شاء أن يخلق العالم فخلق العالم، فهو إذن مريد، وما يعمله من شيء يعمله بإرادته. ويجب أيضا على كل مكلف أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يعني ما من شيء إلا وهو واقع تحت القدرة الإلهية. وقال الشيعة أنه يجب على كل مكلف أن يعتقد بأن الله سبحانه عادل، وأن الله يجب أن يكون عادلا. وقد تبع الشيعة على هذه المقالة قوم يسمون بالمعتزلة، يعني هم من أبناء السنة والجماعة ولكنهم اعتزلوا أهل السنة والجماعة في بعض العقائد فسموا بالمعتزلة، وغير الشيعة من الأشاعرة والحنابلة الذين يسمون أنفسهم اليوم بأهل السنة والجماعة قالوا لا يجب أن يكون الله عادل، ومن الذي يستطيع أن يحكم على الله أن يكون عادلا؟ والشيعة عندما يقولون يجب أن يكون الله عادل لا يقصدون بذلك أن يحكموا على الله، بل لو قلنا أنهم يحكمون على الله لكان كفرا، ولكن ذات الله سبحانه تقتضي أن يكون عادلا، لأن الإنسان أو أي مخلوق إذا رأيناه لا يكون عادل، إنما يكون لأسباب، أولا تكون له حاجة يريد بلوغها، هذا شرط، والشرط الثاني أنه لا يستطيع تحقيق تلك الحاجة عن الطريق العادل فيلجأ إلى الظلم، يعني يكون عاجزا عن سلوك طريق العدل. أنا لي أريد أن أحصل على هذا البيت، لا أستطيع أن أحصل عليه عن طريق العدل، عن طريق الشراء أو غير ذلك، فألجأ إلى استعمال القوة وأستطيعه، فلجوئي إلى الظلم إنما كان بسبب العجز عن العدل، يعني الظلم يكشف عن نقص في الظالم وهو عجزه عن تحقيق أغراضه عن طريق العدل. وقد قلنا أننا نعتقد في الله سبحانه وتعالى أنه قادر على كل شيء، وقد يكون الإنسان قادرا على تحصيل ما يريد عن طريق العدل ويذهب إلى طريق الظلم سفها، والله سبحانه حكيم، فإذا يجب، يعني ذات الله تقتضي أن يكون عادلا، وأنه يجب أن يكون عادلا، ومعنى عادل أنه لا يكلف أحدا بما لا يستطيع، ولا يأمر بالمستحيل ومع ذلك يعذب عليه، ولا يعذب المطيع وينعم العاصي في نفس تلك الطاعة والمعصية. وقال الأشاعرة والحنابلة كل ذلك جائز لله سبحانه، فيجوز عندهم أن يأمر الله إنسانا لم يخلق له جناحين أن يطير إلى السماء، فإذا لم يطر يعذبه بالنار، ويجوز عندهم أن يأمر الله سبحانه وتعالى إنسانا بشرب مياه جميع البحار ولا يوسع بطنه، يجعل بطن بشر عادي ويأمره بذلك، فإذا لم يتمكن يعذبه بالنار، لأنه لا يجب أن يكون عادل وله أن يفعل ما يشاء. ويتمسكون بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل صحيح باعتباره خالق، ولكن يجب أن يكون عادل، لأن غير العادل يكشف عن نقص في غير العادل. ويجوزون لله سبحانه مثلا أن يدخل فرعون الجنة وموسى النار، لأنه بيده مقضي الطاعة ومعصية، كل ذلك يرتكزوا لأنهم لا يقولون بوجوب أن يكون الله عادلا. فإذا وجد في كتاب أو غير كتاب قالت العدلية أو قال أهل العادل فالمقصود بهم الإمامية ومن تابعهم من المعتزلة. وقال الإمامية إنه لا يوجد قديم إلا الله سبحانه، ومنه انبثقت الأشياء، وكل ما عدا الله فهو ليس بقديم، هو حادث له بداية وستكون له نهاية، أو على الأقل لا نريد أن نفترض النهاية، له بداية فهو إذن حادث. وإذن يشكل فما معنى قولكم صفات الله؟ تقولون الله حي والله عالم والله مريد والله قادر والله عادل، هذه الصفات كيف؟ هل هي قديمة أو هي غير قديمة؟ قال الشيعة هذه الصفات ليست زائدة على الذات، صفاته عين ذاته. عندما نقول الله حي ليس حياته غيره، مثل الإنسان يحيا بحياة، الله سبحانه ما يحيا بحياة هي ليست ذاته، ذاته هي الحياة. أنا أعلم بعلم ولكن علمي ليس هو ذاتي، علمي زائد على ذاتي، ولذلك كان من الممكن أن أوجد ولا أكون عالما، لكن الله سبحانه وتعالى علمه هو عين ذاته، لا يعقل أن يكون الله موجودا ولا يكون عالما، لا يعقل أن يكون الله موجودا ولا يكون حيا. هل يعني صفاته عين ذاته، لا توجد صفات زائدة على ذاته. ولذلك قال علي عليه السلام في خطبة له: وكمال التوحيد نفي الصفات عنه لدلالة أن صفة هي غير الموصوف، يعني نفي الصفات الزائدة. وإلا مو نقول الله ما إله صفة لا عالم ولا تذكر، الله عالم ولكن ليس بعلم زائد على ذاته، الله مريد ولكن ليس بإرادة زائدة على ذاته، الله قادر، وهكذا صفاته الجمالية سبحانه وتعالى هي عين ذاته عين وجوده. وغير الشيعة من الأشاعرة والحنابلة قالوا إن صفات ليست هي ذاته، لا هو عالم عالم بعلم، بصير بصير، الحنابلة خذ يقولون ببصر وسامع بسمع، هذول الحنابلة لأنهم يجسمون. ولكن الأشاعرة يرون أيضا أن الصفات زائدة على الذات، صفاته ليست عين ذاته، بل هو عالم بعلم وحي بحياة ومريد بإرادة وغير ذلك، وهذه الأشياء ليست هي الذات، فهو سبحانه وتعالى عما يقولون يتصف بهذه الصفات كما يتصف بها الإنسان، كما أن الإنسان مريد بإرادة وهذه الإرادة ليست هي ذاته، وعالم بعلم وهذا العلم ليس هو ذاته، وحي بحياة وهذه الحياة ليست هي ذاته. كذلك هم حين يصفون الله بهذه الصفات تماما كما يصفون الإنسان، ولا يفرقون في مبدأ الصفة، هكذا قال الأشاعرة. ويلزم على ذلك أنهم إما أن يقولوا أن صفاته حادثة وجدت بعده، فعند ذلك يكون الله متصفا بالحدوث بالحادث، وإما أن يقولوا أنها وجدت معه في مرة، وهذا وإن كان غير معقول إلا أنه يجعل لله بداية وجعل لله بداية جعله حادث يعني مشكل، أو يقولون هي أيضا ليست لها بداية، فعندئذ تكون القدماء كثيرة، الصفات كلها قدماء، والله سبحانه وتعالى قديم. ولذلك لم يقل الشيعة بهذه المقالة، وإنما قالوا وجوده نفس وجوده، وجوده هو العلم، وجوده هو الحياة، وجوده هو القدرة، وهكذا يعني نفس الوجود هو نفس الشيء، ليس الوجود وجود يوجد وبعد ذلك يصير عالم، يوجد وبعد ذلك يصير مريد. وعندما يقول الشيعة إن الله سميع وإن الله بصير، يقصدون أنه يعلم بالمسموعات ويعلم بالمرئيات، فإذا الإنسان الذي يعلم يعني العالم بالمرئيات نقول يرى، والعالم بالمسموعات نقول يسمع، لا أن لله جارحة، جارحة أذن يسمع بها أو جارحة عين يرى بها، لا. وذهب الحنابلة إلى أن هذه الصفات من يعني صفات الجوارح ثابتة لله سبحانه وتعالى، والسر في ذلك أنهم يعتقدون أنه جسم، وإلا لو كانوا لا يعتقدون أنه جسم لا يعتقدون له هذه الصفات. أيضا يقول الإمامية أيدهم الله أن الله سبحانه وتعالى غير قابل لأن يرى، الله سبحانه غير قابل لأن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، الله منزه عن الرؤيا. وقال الحنابلة والأشاعرة أنهم سيرون ربهم يوم القيامة كإضمامة القمر، اعتمادا على حديث رواه أبو هريرة. ونحن لا نناقش الحنابلة، لأن الحنابلة يعتقدون أن الله جسم، وما دام جسم فهو قابل أن يرى حتى في الدنيا، ماكو مانع. لا نناقشهم، ليش؟ لأن العقيدة في الله اختلفت، فما داموا يعتقدون أن الله جسم حتى في الدنيا الجسم قابل أن يرى، إيش مانع يعني بس في الآخر، حتى في الدنيا ما نناقش. ولكن النقاش ينحصر مع الأشاعرة، ونقول إن هذا غير معقول أولا، وقد دفعه القرآن ثانيا. أما أنه غير معقول فلأن للرؤية شروط لا يمكن توفرها، وقد شرحنا شروط الرؤية التي قررها العلم قبل ليال، ولا مانع من أن نعيد هذه الشروط. تشترط كافة العلوم التي يملكها البشر للرؤية شروطا ثمانية. الأول أن يكون المرئي جسم، فغير الأجسام لا ترى. والشيء الثاني، لا يكفي أن يكون جسما، بل يجب أن يكون متحيزا في جهة، أما لو كان غير متحيز في جهة لا يمكن أن يرى. والشرط الثالث أن يكون غير كثيف، أن يكون كثيفا له بعض الكثافة، أما لو لم تكن فيه كثافة مطلقا، يعني الأشعة النورية تخرق وتمر كالزجاج وكالماء مثلا وكالهواء، هذا لا يرى. ولذلك الآن هذه الحسينية مملوءة بالهواء، ولا أحد يدعي أنه يرى الهواء، إلا أن نأتي بملون نلون به الهواء، نأتي بفليت أو غير فليت نلف في الهواء، فإذا تلون الهواء نراه بواسطة اللون الذي زاد كثافة الهواء، فانعكست الأشعة منه إلى عينه، أما ما دامت الأشعة لا تنعكس لا نرى. أيضا يجب أن يكون المرئي في مقابلة الرائي، أما لو لم يكن مقابلا للرائي لا يرى، وهذا معناه أن يكون في جهة معينة، أما لو كان في جميع الجهات لا يرى. وأيضا أن لا يكون بعيدا جدا جدا، لأنه لو كان بعيدا جدا جدا لا نراه إلا بالوسائل، وسيلة نخترع وسيلة يكون حتى نرى بها، مثلا نخترع ما يسمى اليوم بالدوربين تلسكوب حتى نرى الأشياء البعيدة. وأيضا يجب أن لا يكون قريبا جدا جدا، لأنه لو كان قريبا جدا جدا كالشيء الذي يكون داخل العين لا يرى. وأيضا يجب أن لا يكون قد بلغ من الكبر، من الضخامة والكبر شيئا هائلا، وإلا لا يرى إلا قسم منه، لا يرى بكليته. وأيضا أن لا يبلغ في الصغر حدا متناهيا بالنسبة إلى قوة النظر، وإلا لا يرى. ولذلك الأحياء الدقيقة لا نراها نحن إلا بالوسائل المخترعة، وبعض الأحياء تعجز عنها حتى الوسائل المخترعة. وهناك شروط إضافية في الرؤية، مثلا أن تكون في زمان، وإلا الأشياء التي لا تتقيد بزمان لا يمكن رؤيتها، وأن تكون في مكان معين، أو لا إذا لم تكن في مكان معين لا يمكن رؤيتها. وكل هذه الشروط لا يمكن أن تنطبق بالنسبة إليه تعالى، فهو إذن لا يعقل أن يرى، يعني غير قابل للرؤية مطلقا. هذا من ناحية العقل. وأما من ناحية القرآن، من ناحية الشريعة، فإن القرآن قد دفع الرؤية إلى الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولا هذه نافية، ونافية مطلقا، ثم إنه جاء بها في مقام مدح نفسه، في مقام التمدح، بأنه لا يرى ولو كان قابلا لأن يرى، ولو في وقت من الأوقات، ولو كان في الآخرة، ولو كان في الجنة، ولو كان في أي مكان، لزال هذا المدح ولزال هذا التمدح الذي ذكره الله في القرآن. وأيضا إن بني إسرائيل قد طلبوا من موسى أن يريهم الله، أو أن يسأل الله لهم أن يريهم نفسه، وفعلا سأل موسى ربه هذا السؤال لهم، يعني لم يسأله لنفسه، لأن موسى معصوم لا يرتكب معصية، فقال له سبحانه: لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولن يقول علماء اللغة العربية أن لن في اللغة العربية تفيد التأبيد والدوار، ولم يخالف أحد في ذلك إلا رجل يقال له ابن هشام وهو من النحاة، تغلب عليه مذهبه العقائدي وادعى أن لام لا تفيد التأبيد، ولكنه لم يذكر مثلا من أمثلة أو من كلام العرب أو غير ذلك جاءت فيه لام لغير التأبيد، بس دعوة يعني دعوة بدون أن يذكر لها دليلا. على أي حال إن لام أيضا تفيد التأبيد، فالرؤية بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى مبتنعة في الدنيا والآخرة. نعم اليهود يعتقدون أن الله سبحانه جسم وأنه خلق العالم بيديه، ولذلك فهم يذكرون وقائع رؤيا الله فيها، منها أنهم يذكرون أن يعقوب عليه السلام خرج ذات ليلة فرأى رجلا فصارعه، وكان هذا الرجل قوي جدا، فبقي يعقوب يتصارع مع هذا الرجل من أول المغرب حتى قرب الفجر، فقال له الرجل اتركني، فقال له يعقوب لا أتركك حتى تجعلني نبيا. وعندئذ استطاع يعقوب أن يطرح هذا الرجل الآر ويجلس عليه، فاضطر أن يعطيه النبوة، يعني هذا يعقوب صار نبي بالقوة والغلبة، وقال له الله إنك تسمى إسرائيل لأنك غلبت الله، حاربت الناس وغلبتهم وحاربت الله وغلبتهم، هذا موجود في التوراة الموجودة. وأيضا يعتقدون بأن بني إسرائيل الذين ذهبوا مع موسى للميقات عندما أمره الله أن يختار من قومه 40 رجل، يعتقدون أن هؤلاء 40 قد رأوا الله، وأن الله وضع لهم طعاما فجلسوا عنده وتحدثوا معه وأكلوا من الطعام الذي قدمه إليهم، يعني كثار الناس إذا جاءوا ضيوف ما يهمله لازم يقدم صالح، فأكلوا معه لأن الله ما مد إيده صافحهم. على أي حال هذه عقائد يهود تسربت إلى الأشاعرة من هذا الحديث، ولا ندري أبا هريرة من أين جاء بهذا الحديث. وعلى أي حال عائشة رضي الله عنها كان لها دورين، في الدور الأول حاربت هذا الحديث حربا شعواء وحملت على أبا هريرة على أبي هريرة عندما حدثه، وفي الدور الثاني سكتت ولم تحارب هذا الحديث، يعني هذا حديث واحد والعقائد لا تقام بالأحاديث الواحد، يعني الحديث الواحد لا يقام به عقيدة، ومع ذلك هو مناف للعقل ومناف للقرآن. أيضا يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله سبحانه لطيف بعباده ورحيم بهم، رحيم أرحم بهم من رحمة وأشفق عليهم من شفقة الوالد على ولده ومن شفقة الأم على صغيرها. إلا أنه اليوم في هذا الزمان طلعت نظرية جديدة في أوروبا لا تعتقد في الله هذا اللطف وهذه الرحمة. ليش؟ هؤلاء لا يريدون التمسك بالأديان ولا بالشرائع، لأن هذه تضع قيود على الإنسان، ما يزني، ما يشرب خمر، ما إلى آخر النواهي، قائمة النواهي والأوامر في الأديان. أرادوا يقيمون دليل على الإلحاد بعد عزوا عن إقامة الدليل على الإلحاد. كيف رأوا؟ قالوا الأحسن نقول إننا لن نطيع الله. ليش ما نطيع الله؟ قالوا لأن الله لم يعد رحيما كما كان في السابق، حتى يقول أحد أئمة هذا المذهب وهو سارتر في كتاب له اسمه الذباب، يقول حتى الآباء أرحم على أولادهم منه، يعني أن الله في هذا الزمان حتى الآباء أرحم على أولادهم منه، ويعلل ذلك بالحربين العالمية الأولى والثانية، وأن الله لم يعد يرسل النبوات كما كان في السابق. فهمت شلون؟ هذا مذهب جديد طلع في أوروبا، والغاية منه هو أن الإنسان هذا اللي مثل المذهب لما عجز أن ينكر وجود الله معنى الإيمان بوجود الله لازم أطيعه، فشلون أنا ما أطاوع أقول أنا أخليه أقول هذا مو رحيم، ما صار يرحمني حتى أنا أطاوع في الأول. لذلك قال سارتر هذه المقالة وصفق لها كثير من شبابنا من المؤسف، ويقرؤون كتب سارتر، ولو سألت كثيرا من الشباب فهم على علم بكتب سارتر، أما لو سألتهم عن كتب علماء الدين فلم تجد أحدا منهم يعرف عن كتب علماء الدين إلا الشيء القليل. هل أن سارتر أهم بالنسبة إليهم من علماء الدين؟ هذا أمر عجيب. على أي حال إن المسلم يجب عليه أن يعتقد إن الله لطيف بعباده، رحيم عليهم، شفيق بهم، وأنه إذن يجب عليه أن يبعث لهم النبوات، أن يبعث لهم من يهديهم ومن يسددهم. وليلة غد إن شاء الله نبحث عن الدلائل التي توجب بعث النبوة. وعندكم سيد يقول أنه من خراسان وأنه مريض وهو يرجو أن تساعدوه، فرحم الله من أعانه. السلام. وأما من كان من الحديث
صائما لنفسه، محافظا على دينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام